بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومع الدرس الرابع عشر من شرح متن الغاية والتقريب، وللإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، وما زال الحديث في كتاب الطهارة موضوع التيمم. ذكرت لحضراتكم في الدرس السابق شرائط التيمم، وقلنا هي خمس شرائط. أخذنا منها وجود العذر بسفر أو مرض، وقلنا العذر في التيمم إما أن يكون عذرا حسيا أو يكون عذر معنوي، ومن هنا كان الفقد على قسمين، الفقد الحسي والفقد المعنوي. نعم، ذكرنا تكلمنا أيضا عن دخول الوقت، فالفقد إما أن يكون فقد حسي أو يكون فقد حكمي، والفقد الحسي أن يكون الماء غير موجود، والفقد الحكمي أن يكون الماء موجودا لكنه في حكم المعدوم، وذلك مثاله المريض الذي لا يستطيع استعمال الماء، فالماء وإن كان موجودا عنده لكنه هذا الماء لا فائدة من وجوده لأنه لا يستطيع استعماله. طيب، دخول وقت الصلاة، كل صلاة لها وقت، ومن شرائط التيمم هو دخول وقت الصلاة. قال الشرط الثالث وطلب الماء، هذا هو الشرط الثالث. طلب الماء هذا في حق الذي فقده فقدا حسيا، الذي فقد الماء فقد حسي يجب عليه أن يطلب الماء، بمعنى أنت الآن كنت في مكان مثلا لا يوجد فيه ماء، في طريق خارجي أو في محلتك وانقطع عنك الماء، انقطع عنكم الماء، قبل أن تتيمم يجب عليك أن تسأل عن الماء، تسأل جيرانك. أنت في طريق خارجي ورأيت هناك محل، رأيت هناك مطعم مثلا يجب عليك أن تقصده للماء، فلا يجوز لك أن تتيمم مباشرة. إذن عندما يقول طلب الماء يقصد بذلك في حالة الفقد الحسي وليس في الفقد الحكمي. أما إذا كان شخص مريض لا يستطيع استعمال الماء فهذا لا يطلب الماء أصلا. لذلك لنا متيممان، لنا شخصان، لنا شخصان كلاهما فقد الماء وهما في بيت واحد، أحدهما يجب عليه أن يطلب الماء ثم بعد ذلك يتيمم، والآخر لا يجب عليه أن يطلب الماء، يتيمم مباشرة. أما الشخص الأول فهو الذي فقد الماء فقدا حسيا، وأما الثاني فهو إنسان مريض لا يستطيع استعمال الماء. في الحالات الطبيعية اللي كان الماء موجود فيها هو كان يتيمم، فهنا عندما فقد الماء لا يجب عليه أن يطلبه وإنما يتيمم في الحال. إذن الأول صحيح والثاني مريض. الصحيح إذا فقد الماء كان فقد حسي يجب عليه أن يطلب الماء. عبارة يطلب الماء فيها معان وفيها تفصيل كثير يأتينا في الكتب المتقدمة بإذن الله تعالى. إذن الشرط الآخر أن يطلب الماء، وهنا في الهامش ذكر المحقق مشكورا قال: ويشترط في الطلب أن يكون بعد دخول الوقت، يعني الطلب يكون بعد دخول الوقت ليس قبل دخول الوقت. طبعا هذا الكلام إذا كان هناك فرق في الزمان وفي المكان، قبل دخول الوقت بعد دخول الوقت، أما إذا هو في نفس مكانه وقبل دخول الوقت بساعة طلب الماء ولم توجد هناك متغيرات بعد دخول الوقت، فهنا لا إشكال في ذلك، بعد دخول الوقت يعتمد على الطلب الأول. لاحظوا معي إخوتي الأفاضل، كذلك إذا أنت كنت في مكان وأنت تعلم أنه لا يوجد ماء حولك، فهنا لا تطلب الماء وإنما تتيمم مباشرة من غير ماذا؟ من غير طلب. فإذا طلب الماء أولا في الفقد الحسي، ثانيا عندما يكون لك عندك احتمالات من وجود الماء حولك، وقلت لحضراتكم في طلب الماء تفصيل وكلام وحديث يأتينا إن شاء الله تعالى. قال: وتعذر استعماله. هذا الشرط تعذر الاستعمال أشار به إلى الفقد الحكمي، يعني ليس في كل الصور هناك تعذر في الاستعمال، وإنما أشار به إلى إلى ماذا؟ إلى الفقد الحكمي، أنه الماء موجود لكنه في حكم المعدوم. ومن صور الفقد الحكمي ذكرها هنا المحقق مشكورا قال: يشمل أسباب إباحة التيمم التي هي في الفقد الحكمي، ومنها إذا كان بقربه ماء ويخاف على نفسه من سبع عند الماء. لاحظوا هنا الماء قريب منه، الماء موجود لكنه في حكم المعدوم، هذا هو الفقد الحكمي. ومنها أيضا من صور الفقد الحكمي الحاجة إليه للعطش. الماء إذن موجود لكنه يحتاج إليه للعطش، سواء لعطشه هو أو لعطش أحد أفراد أسرته أو لعطش حيوان عنده، يعبر عن ذلك الفقهاء بالحيوان المحترم. الحيوان المحترم، هذا المصطلح وهذه العبارة إذا قرأتموها في كتب الفقه فلا تستغربوا ولا تقولوا هل يوجد عندنا حيوان محترم. المقصود بالحيوان المحترم يعني الحيوان الذي لا يجوز قتله، ويشمل حتى الكلب أجلكم الله تعالى، كلب الحراسة. إذا كان هناك ماء، كلب الحراسة يحتاجه لأنه يشربه وخوفا عليه من العطش، تتيمم بالتراب وتسقي كلبك، هذا الحاجة للعطش. فالماء إذن هنا موجود لكنه في حكم المعدوم. ومنها الجراحة وما في معناها، يعني هنا يتكلم عن الإنسان المريض وإلى آخره. هو منها الانقطاع عن الرفقة. الانقطاع عن الرفقة ما هو معناه؟ مثلا الآن أنت في سيارة كبيرة، باص كبير لنقل الركاب، تتنقل من بلدة إلى بلدة أخرى، وعندما نزلت تأخرت قليلا في مكان الاستراحة، إذا ذهبت وتوضأت وصليت الباص سيمشي سيتركك، فماذا تفعل هنا؟ تذهب تتيمم وتصلي على جناح السرعة وتلتحق بالباص. الماء موجود لكن في حقك هو في حكم المعدوم. أما إذا علمت أن الباص لن يتركك، أو استأذنت السائق مثلا وقلت له سأتأخر قليلا لغرض الصلاة لغرض الوضوء وسمح لك بذلك، فلا ضير. إذن تعذر استعماله أشار بذلك إلى صور الفقد الحكمي، والفقد الحكمي والفقد الحسي لا ليس بالضرورة أن يجتمعا، أحيانا يكون الفقد حسي وأحيانا أخرى يكون الفقد حكمي. لذلك عندما نقول هذه شروط التيمم لا يشترط أن تجتمع هذه الشروط في حق الشخص الواحد، يعني جميع هذه الشروط لا يشترط أن تجتمع في حق الشخص الواحد، أحيانا يكون الفقد حسي وقد يكون حكمي، وقد يجتمع الحسي والحكمي كما ذكرت لكم في صورة الرجلين في دار واحدة، أحدهما يجب عليه أن يطلب الماء لأنه فقد حسي، والآخر لا يجب عليه أن يطلب الماء لأن هو بالأصل كان الفقد حكمي، كان مريض لا يستطيع استعمال الماء. فالفقد الحسي لا يعني ليس للفقد الحسي فائدة ومنفعة وجدوى لمن هو فاقد الماء فقد حكمي، طالما هو فاقد فقد حكمي هو يتيمم في الحال، المريض أقصد بذلك يتيمم، ولا توجد هناك أي جدوى من الفقد الحسي في حقه. أما مثلا إحدى الصور التي أخذناها هنا، إذا كان هناك يخاف على نفسه من سبع من هذا الماء وجاءه ماء من طريق آخر، فلا، هذا الماء الجديد إذا استطاع أن يصل إليه ولا يخاف على نفسه هنا زال الفقد الحكمي بهذه الصورة. قال وإعوازه بعد الطلب. كلمة إعواز مأخوذة من العازة يعني من الحاجة، هذه الصورة هي من مخلفات أو من تبعات تعذر الاستعمال، هذه الصورة إعوازه ماذا؟ بعد الطلب، بمعنى يجب عليه أولا أن يطلب الماء إذا كان يعلم أو يظن بوجوده، ثم بعد ذلك هذا الماء إن وجده تيمم، وإذا لم يجده يجد الماء وهو عنده ماء لكن هذا الماء هو بحاجة إليه فأيضا يتيمم، إعوازه يعني الحاجة إليه. لذلك قال في الهامش أي احتياجه للماء فيما سيأتي، وقد لا يقدر على ماذا؟ قد لا يقدر على تحصيله. فإذن إعوازه يعني الحاجة للماء بعد الطلب، وهذا إعوازه بعد الطلب بمعنى أنه يحتاج إلى الماء، فهو محتاج إلى الماء والماء موجود عنده لكنه قليل وهو بحاجة إلى ماء للوضوء، هذه هنا تكون من تبعات الفقد ماذا؟ الحكمي. ويجوز أيضا أن يكون معنى العبارة إعوازه بعد الطلب يعني يكون بحاجة لمطلق الماء حتى لو لا يوجد عنده ماء أصلا وهو بحاجة إليه، لكن هذا يكون بعد الطلب. إعوازه بعد الطلب ربما، الشرط الثالث عندما قال طلب الماء، طلب الماء ربما يغني عنه، يغني عن قوله إعوازه بعد الطلب، لكن في قوله إعوازه بعد الطلب أشار بذلك أنه ليست العبرة يعني على التفسير الأول أنه هي من تبعات الفقد الحكمي، ليس بالضرورة فقط أنه يطلب الماء والماء لا يوجد عنده، لا، قد يكون الماء موجود لكنه بحاجة إليه. إذن خلاصة الكلام في قوله إعوازه بعد الطلب أنه هذه العبارة تحتمل معنيين. المعنى الأول الظاهر منها هو إعوازه، يعني الحاجة للماء، وكلمة إعواز يعني حاجة ملحة للماء، وهذا الماء هو موجود لكنه بحاجة إلى الزيادة، ويجب أن يكون هذا بعد الطلب، بعد أن يطلب الماء. ويمكن أن يكون المعنى إعوازه أي الحاجة إليه والماء غير موجود، وبالتالي فتكون هذه من صور الفقد الحسي. أيا كانت توجيه العبارة، المهم الآن أصبح عندنا الحكم واضحا أنه فقد الماء إما أن يكون حسي وإما أن يكون حكميا، وإذا كان الفقد فقدا حسيا فهنا يجب في حق المسلم قبل أن يتيمم يجب عليه أن يطلب الماء وأن يفتش الماء، وإذا كان الفقد حكميا فهنا لا يجب عليه أن يفتش عن الماء في حالة المرض، في حالة عدم الاستطاعة على استعمال الماء. أما في الصور الأخرى مثلا إذا كان عنده ماء قليل هذا هو أيضا فقد حكمي، يعني يكفيه لشربه أو لشرب من هو في معيته، لكن هنا أيضا يجب عليه أن يطلب الماء. في بعض صور الفقد الحكمي يجب عليه أن يطلب الماء، فعندما نقول في الفقد الحكمي لا يجب عليه طلب الماء نقصد بذلك في الصور الذي لا يستطيع يمتنع فيها استعمال الماء في البدن. إذن كذلك من الشروط والتراب الطاهر الذي له غبار، قال يعني يجب أن يكون التراب الذي تستعمله في التيمم أن يكون طاهرا، وهنا المقصود بالطاهر يقصد بذلك الطهور، يعني أن يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، كما أنه الماء إما أن يكون ماء مطلقا طاهرا مطهرا، وإما أن يكون ماء طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، وإما أن يكون ماء نجسا، فكذلك التراب إما أن يكون ترابا طاهرا في نفسه مطهرا لغيره وهو عامة التراب الموجود، وإما أن يكون التراب طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، مثلا التراب المستعمل في التيمم، إذا شخص الآن تيمم ومسح وجهه ويديه وأنت أتيت إلى التراب الموجود على الوجه واليدين وأخذته ثم تيممت به، هذا لا يصح لأن هذا تراب طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وهكذا أيضا عندنا كما أنه الماء هذا تراب مستعمل، كما أنه عندنا ماء أيضا مخالط لغيره من الطاهرات، مثل ماء اختلط مع عصير الشربت، اختلط مع المرق الذي يؤكل الذي يطهى ويسمى بتسميات مختلفة في اللهجات العربية الأخرى، هذا الماء المختلط الذي لا يجوز التطهر به أيضا يشبهه التراب الذي اختلط غباره بغبار الجص مثلا، هذا لا يجوز التطهر به، هذا مثل الماء المخالط للشربت أو لماء الورد. وكذلك التراب قد يكون نجسا، يمثل فقهاؤنا لذلك بتراب المقبرة، المقبرة التي نبشت، إذا كان عندنا مقبرة نبش الموتى منها وحولوهم إلى مكان آخر فالتراب هنا يحكم عليه بالنجاسة، أو تراب أنت رأيت أمامك أتى من أجلكم الله تبول عليه ثم نشف البول، هذا التراب هو تراب نجس، لأنه عندنا معاشر الشافعية الشمس لا تطهر التراب إلا أن يصب عليه الماء، فهذا التراب لا يستعمل في التيمم لأنه نجس. فعندما قال هنا والتراب الطاهر، أي يقصد بذلك الطاهر المطهر. غالبا عندنا في الاصطلاحات الفقهية يفرق بين الطاهر والطهور، فإذا قيل طاهر يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وإذا قيل طهور يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره، كما هو في بداية رسالة عمدة السالك عندما قسم الماء إلى طهور وطاهر فرق بينهما. لكن هنا في أمثال هذه العبارة من دلالة سياق الكلام، المراد هنا بالطاهر يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره. قال الذي له غبار، إذن التراب إذا لم يكن له غبار لا يجوز التيمم به، وغالبا التراب يكون له غبار. فإذا كان مثلا طين أو يعني يكون حباته تكون خشنة بحيث ليس له غبار فهذا لا يجوز التيمم به. أشار إلى النوع الذي ذكرته لكم وهو المخالط لغيره من الطاهرات بقوله فإن خالطه، يعني فإن خالط غباره جص أو رمل، يعني غبار الجص والنمل الدقيق الناعم الذي يلتصق باليد، لأن هناك رمل خشن، هذا الرمل الخشن لا ضير أن يكون مختلط مع التراب، لكن الرمل الناعم الدقيق لا، هذا فيه إشكال، لأنه هذا إذا اختلط مع التراب سيلتصق باليد، غبار التراب وغبار الرمل، أو لا يصح أن نقول غبار الرمل وإنما نقول الرمل الناعم، فإذا التصق باليد كلاهما صار كأنك تستعمل ماء اختلط بماء الورد أو ماء اختلط بالشربت، فلذلك لا يصح التطهر به. من هنا قال فإن خالطه جص أو رمل لم يجزي، يعني لم يجزي التيمم به. وهناك عبارة في فتح القريب تقول أنه الرمل إذا اختلط إذا كان له غبار يجوز التيمم به. لاحظوا ظاهر العبارتين تناقض، كيف يقول هنا فإن خالطه رمل لا يجوز، وهناك يقول الرمل إذا كان له غبار من التراب يجوز. الجواب عن ذلك عندما قالوا الرمل الذي له غبار يجوز التيمم به قصدوا الرمل الخشن الذي لا يلتصق باليد، اي نعم هذا اذا له غبار التراب يجوز التيمم به، اما هنا يقصد الرمل الناعم الذي يلتصق باليد مع غبار التراب. وصلنا الى فرائض التيمم، وهذا هو درسنا القادم بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.